يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
آداب وأحكام مناسك الحج والعمرة، السعي بين الصفا والمروة، حكم السعي. عن حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها قالت: دخلنا دار أبي حسين في نسوة من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة. قالت: وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي، وهو يقول لأصحابه: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. أخرجه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون: لا نجيز البطحاء إلا شدا. أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله أبو نعيم في المستخرج.
البدء بالصفا. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا، وأتى المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أخرجه الترمذي وصححه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم: إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة، فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم: إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه، وهو قول الشافعي. قال: الطواف بين الصفا والمروة واجب، لا يجوز الحج إلا به.
وأن يدعو بهذا الدعاء. عن جابر رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا، رمل منها ثلاثا ومشى أربعا، ثم قام عند المقام فصلى ركعتين، ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس، ثم انصرف فاستلم، ثم ذهب فقال: نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليها حتى بدا له البيت، فقال ثلاث مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فكبر الله وحمده، ثم دعا بما قدر له، ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل، فسعى حتى صعدت قدماه، ثم مشى حتى أتى المروة فصعد فيها، ثم بدا له البيت فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال ذلك 3 مرات، ثم ذكر الله وسبحه وحمده، ثم دعا عليها بما شاء الله، فعل هذا حتى فرغ من الطواف. أخرجه النسائي. فإذا انتهى من الشوط 7 على المروة قص شعر رأسه، وبذلك تنتهي العمرة، ويحل له ما حرمه عليه الإحرام، ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية. ومن كان أحرم بغير عمرة الحج ولم يكن ساق الهدي من الحل، فعليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر.
الإهلال بالحج يوم التروية. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة، أحرم وأهل بالحج، فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات، من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية، لا يقطعها إلا عقب رمي جمرة العقبة، ويحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، ثم ينطلق إلى منى فيصلي فيها الظهر ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات 5 قصرا دون جمع أو حلق. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره 2 ركعتين. أخرجه مسلم.
الانطلاق إلى عرفة. فإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة وهو يلبي أو يكبر. عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن قطين الله. وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أخرجه الترمذي وصححه. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم، وعرفة خارج من الحرم، وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن قطين الله، يعني سكان الله. ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات، فأنزل الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والحمس هم أهل الحرم.
ثم ينزل في نمرة وهو مكان قريب من عرفات وليس منها، ويظل بها إلى ما قبل الزوال. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر، وفي رواية: وأفاض من جمع وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وفي رواية: وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وقال: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. أخرجه الترمذي. وهذا النزول والذي بعده يتعذر اليوم تحققه لشدة الزحام، فإذا جاوزهما إلى عرفة فلا حرج إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام بعرنة التي بين المشعر الحرام وعرفة إلى الزوال والذهاب منها إلى عرفة، والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء، وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه، وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة.
فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة ونزل فيها، وهي قبيل عرفة، وفيها يخطب الإمام الناس خطبة تناسب المقام، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ويؤذن لهما بأذان واحد وإقامتين، ولا يصلي بينهما شيئا، كما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه قال: فخطب الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه مسلم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل